اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مناقشة المصنف لكاشف الغطاء، ووصل الكلام لمناقشة القاعدة السابعة التي ذكرها كاشف الغطاء، وهي مملكية حدوث النماء أو إباحة النماء الجديد من دون إذن من المالك، حيث أفاد كاشف الغطاء بأن لازم قول المشهور من إفادة المعاطاة الإباحة إما القول ب مملكية حدوث النماء، وأن النماء الجديد يملك بمجرد حصوله للمعطى، أو أن يقال بإباحة المالك المعطي لهذا النماء المتجدد، مع أن المعطي غير ملتفت إلى النماء حتى يبيحه للمعطى، بل يتصور بأنه تحققت الملكية بمجرد المعاطاة ولا حاجة لإذن جديد بالنماء. وأجاب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول هو أن يقال بأن النماء تابع للأصل، فكما أن الأصل ملك للمعطي ولا يخرج عن ملكيته بالمعاطاة، فكذلك النماء هو ملك للمعطي ولا يخرج عن ملكيته بالمعاطاة، فكل من الأصل والفرع وهو النماء باق على ملكية المعطي، غاية الأمر أنه يباح للمعطى التصرف في الأصل وتوابع الأصل وهو النماء، وهذا هو المحكي عن بعض الأعلام، واحتمله الشهيد الثاني قدس سره في المسالك الجزء الثالث الصفحة 149. هذا الجواب الأول. إذن فلا يلزم تأسيس قاعدة جديدة، بل نقول بأن كل من الأصل والنماء ملك للمعطي. الجواب الثاني أن يقال بأن النماء ملك للمعطى، وأن حصول الملكية لهذا النماء للمعطى يتوقف على عنصرين. العنصر الأول هو إباحة الأصل، أي أن يبيح المعطي العين للمعطى، وهذا العنصر متحقق في المقام بسبب المعاطاة. العنصر الثاني هو حصول وحدوث النماء عند المعطى، وهذا العنصر الثاني أيضا متحقق. فإذا حصل وتحقق العنصران وهما إباحة العين وحصول النماء تحت يد المعطى، صار النماء ملكا للمعطى. وإن كان الأصل ملكا للمعطي إلا أنه لا مانع من التفكيك، وأن نقول بأن الأصل باقي على ملكية المعطي، وأن النماء لتحقق هذين العنصرين ملك للمعطى له، ولا يلزم بالتالي تأسيس قاعدة جديدة، إذ ما دام الدليل دل على أحد هذين الجوابين، إما الجواب الأول إما الجواب الثاني، فنلتزم بمقتضى الدليل. واضح؟
الجواب الثاني هو عين مدعى
كيف عين مدعى كاشف الغطاء؟
هذا هو الجواب القاعدة الجديدة.
نقول وليكن قاعدة جديدة، لكن ما دام الدليل قد دل عليها فأي غير في ذلك؟ إذا دل عليها الدليل، ولو قبل لا، ولو الدليل هو الإجماع المدعى من قبل القائلين بإفادة المعاطاة للإباحة، حيث يقولون بحصول الملكية للنماء، معنى ذلك أنهم يرون تحقق الملكية للنماء منوطة بعنصرين، العنصر الأول إباحة الأصل وهذا متحقق بالمعاطاة، العنصر الثاني حصول النماء تحت يد
المعطى.
والدليل ليس آية حتى تقول لا نجد آية ولا رواية، إنما الدليل هو الإجماع. فأي مشكلة؟
نعم.
جيد، نقول بما أنه هذا المعطي ملك أو قصد التمليك، هو قاصد للتمليك، تمام، هو قاصد بالمعاطاة الملكية، فبما أنه قاصد للملكية فهو قاصد للملكية للعين وتوابعها، وما النماء المتصل أو النماء المنفصل، فكل ما يكون في هذه العين فهو ملك الآخر، وحيث إن الشارع لم يحكم بالملكية وحكم بالإباحة، إذن فالإباحة كما هي للعين كذلك للأصل، وإن لم يكن قد أذن بالصراحة أو ملتفت لذلك، لكنه يكفي أنه قصد التمليك للعين وتوابع العين. هذه هي المناقشات التي ذكرها المصنف على القواعد التي أفادها كاشف الغطاء. فاتضح لدينا أنه ناقش 6 قواعد فقط، وأن القاعدة، نعم، ما ناقش القواعد الثمان، نعم القاعدة السادسة ما ناقشها، انتقل من مناقشة الخامسة مباشرة إلى السابعة، فبقيت قاعدتان طرحهما كاشف الغطاء لم يناقش فيهما المصنف، وهما القاعدة السادسة وهي التي قال فيها أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد، وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها واطئا بالشبهة. هذه القاعدة لم يتعرض المصنف لمناقشتها، هذه القاعدة السادسة.
كذلك لم يتعرض أيضا لمناقشة القاعدة الثامنة وهي الأخيرة التي قال فيها قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك فيه إذن في التمليك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا. إذن بقيت هاتان القاعدتان. ويقول المصنف إذا عرفت هذه المناقشات التي ذكرناها على القواعد الست استطعت الإجابة عن هاتين القاعدتين. أما بالنسبة إلى القاعدة السادسة وهي أن التصرف من النواقل القهرية إذا لم ينقبل ملكية، فالجواب عن هذه القاعدة بأنه لا مانع من أن يكون التصرف من النواقل القهرية ما دام الدليل دل على ذلك، وهو الجمع بين الأدلة الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها، من جهة استصحاب عدم الملكية، من جهة أن الأصحاب قالوا تباع سائر التصرفات حتى المنوطة بالملكية، من جهة ثالثة أن بعض التصرفات منوطة بالملك مثل الوضع، لا وضع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك. فالجمع بين أصالة الاستصحاب من جهة وبين إباحة سائر التصرفات من جهة وبين إناطة بعض التصرفات بالملكية عند الشارع من قبيل الوطأ والعث يقتضي القول بأن التصرف موجب لحصول الملكية ولو بدون نية. ولو لم ينوي هذا المعطى التصرف في الجارية من باب الملك لها، ولو لم ينوي تملكها قبل التصرف فيها بالواط بل وطأها، فبمجرد أن يطأها حتى لو لم ينوي التملك لها حصلت الملكية بمقتضى الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة. واضح. وأما مناقشة القاعدة الثامنة وهي صيرورة المعطى موجبا وقابلا بالتصرف، فهو موجب لأن المعطي أذن له بأن يملك نفسه من خلال التصرف المنوط بالملكية، وهو قابل لأنه قد تصرف، فهو بالتالي موجب عن المعطي وقابل عن نفسه، فلا مشكلة أيضا في ذلك، وأن يكون الطرف الواحد موجبا وقابلا لأن هذه أمور اعتبارية، ولا مانع أن يكون شخص واحد متوليا لطرفي العقد الإيجاب عن غيره والقبول عن نفسه، كما تبيع مال ابنك فأنت بعت مال ابنك لك فأنت موجب لأنك بعت عن ابنك بالولاية التي لك عليه، وأنت قابل لأنك اشتريت لي لنفسك، فلا مشكلة أن يكون شخص واحد وطرف واحد موجبا وقابلا بالاعتبار. فاتضح أن هذه القواعد التي ادعاها كاشف الغطاء لا تنهض لرد قول المشهور من إفادة المعاطاة الإباحة للملكية. ثم بعد هذا الكر والفر الطويل العريض الذي قام به المصنف من الاستدلال على أن المعاطاة تفيد الملكية بالكتاب، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود، أو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو قوله تعالى أحل الله البيع، وبالسيرة من جهة وبالسنة من جهة أخرى الناس مسلطون على أموالهم، وبعد ذلك من مناقشات كاشف القطاع، ثم بعد ذلك رد مناقشات كاشف الغطاء. بعد هذه الأمور الثلاثة أو النقاط الثلاثة التي أشرنا إليها من الاستدلال على أن المعاطاة في دول الملكية، من مناقشات واستبعادات كاشف الغطاء، ومن رد مناقشات كاشف الغطاء، يقول المصنف تلخص لدينا تحت هذه النقاط الثلاث التالي: أن هناك وجوها ثلاثة للقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، وفي مقابل هذه الوجوه وجوه ثلاثة أخرى تفيد أن المعاطاة تفيد الملكية لا الإباحة. أما الوجوه الثلاثة على أن المعاطاة تفيد الإباحة فهي: الوجه الأول أصالة عدم الملك، أي استصحاب عدم الملكية، إذ قبل المعاطاة لا ملكية جزما، بعد المعاطاة نشك في حصول الملكية فنجري استصحاب عدم الملكية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الشهرة الفتوائية المحققة، حيث نقلنا فيما سبق كلمات الأعلام من الطوسي ومن ابن زهرة ومن الشهيد الأول وهلم جرى من هؤلاء الأعلام الذين ذهبوا إلى أن المعاطاة تفيد الإباحة لا الملكية. هذا هو إلى زمان المحقق الثاني الذي قال بالملكية المتزلزلة، وأما قبل المحقق الثاني فالشهرة الفتوائية منعقدة على أن المعاطاة تفيد الإباحة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الإجماع المنقول، حيث قد ادعى الإجماع غير واحد من الأعلام على أن المعاطاة تفيد الإباحة، من هؤلاء ابن زهرة في الغنية كما نقلنا سابقا في صفحة 29 كلامه، حيث قال: ويدل على ما قلنا، يعني أن المعاطاة لا تفيد الملك، الإجماع المشار إليه. وكذلك ممن ادعى الإجماع أيضا العلامة الحلي في كتابه القواعد، وقد نقلنا كلامه فيما سبق في صفحة 31، حيث قال أو في صفحة 30: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، مثل أعطني بهذا الدينار. لا، في القواعد، أين كلامه في القواعد؟ هنا قال في قواعد الشهيد في القواعد، عفوا الشهيد الأول، الشهيد الأول في القواعد، حيث قال: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر أمثلة ذلك إلى أن قال: وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك، وإن كان في الحقير عندنا. عندنا هذا تعبير عن الإجماع وليس عن رأيه الخاص. عندنا يعني عندنا نحن الإمامية، فالمعاطاة في المبايعات سواء في الحقير أم في جليل لا تفيد إلا الإباحة. والثالث الذي ادعى الإجماع الشهيد الثاني في المسالك في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول، كما في الجزء السادس الصفحة 10، حيث ادعى قيام الإجماع على أن الهبة لا تفيد الملكية إلا بالإيجاب والقبول. فإذا كانت الهبة لا تفيد الملكية إلا بالإيجاب والقبول فالبيع من باب أولى قيام الإجماع عليه، لأن الشارع شدد في البيع أكثر منه في الهبة. إذن هذه هي الوجوه الثلاثة التي توجب القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة: الاستصحاب، الشهرة الفتوائية، الإجماع المنقول. إلا أن عمدة هذه الوجوه الثلاثة هو الاستصحاب، وأما بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية فهي ليست دليلا عند المصنف كما هو في أصوله، وكذلك الإجماع المنقول ليس حجة عند المصنف كما هو رأيه في الأصول، إنما ذكر الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول على سبيل التأييد أو على رأي من يتبنى أن الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول حجة. وأما الوجوه الثلاثة التي تدل على أن المعاطاة تفيد الملك فهي: الوجه الأول العمومات، أي عمومات أدلة البيع من قبيل قوله تعالى الذي تقدم: أحل الله البيع، أو قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإن المصنف قد استدل بالآيتين على أن المعاطاة تفيد الملكية. أو عمومات الهبة كموثق أبي أو كرواية أبي بصير التي أشرنا إليها سابقا، نعم، الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض بضميمة الإجماع المركب على عدم الفرق بين الهبة والبيع. فإذا كانت الهبة تفيد الهبة المعاطاتية تفيد الملك ببركة عمومات أدلة الهبة، فكذلك البيع المعاطاتي يفيد الملك للإجماع مركب كما سبق ذلك وأشرنا إليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني السيرة القطعية، أي السيرة العقلائية القائمة على أن المعاطاة تفيد الملك. الوجه الثالث الإجماع الذي ادعاه المحقق الثاني الكركي على أن المعاطاة تفيد الملكية، حيث وجه كلام المشهور القائلين بالإباحة وجهه بالملكية المتزلزلة، وادعى الإجماع على ذلك. إلا أن هذه الوجوه الثلاثة أيضا الذي يتم منها هو العمومات، يعني الوجه الأول فقط، وأما الوجه الثاني وهو السيرة القطعية فقد سبق أن المصنف ناقش في هذه السيرة وقال بأنها ناشئة عن التسامح، فلا معنى لأن يستدل بها هنا، إنما ذكرها على سبيل التأييد لا على سبيل الدليل. وهكذا الكلام بالنسبة للإجماع المدعى من I'm not sure if I'm going to be able to do that. كما لو رجع البائع وأراد فسخ المعاطاة أو رجع المشتري وأراد فسخ المعاطاة، نشك في رجوع المال لملكه أو بقائه على ملكية المعطى. فإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة جاز له الرجوع، وإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة لم يجز له الرجوع. ومع الشك نجري الاستصحاب إذ تتوفر شرائط وأركان الاستصحاب الأربعة من اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والأثر الشرعي. فيشمل المقام قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، فعندنا يقين بشخص الملكية وعندنا شك في بقاء هذه الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين، فنستصحب بقاء شخص هذه الملكية. ويشكل المصنف على هذا الدليل بإشكالين. الإشكال الأول هو بأن الثابت أي اليقين الثابت ليس هو يقين بشخص الملكية، وإنما يقين بالملكية الكلية المشتركة بين الجائزة وبين اللازمة، فليس لدينا يقين بالملكية اللازمة وبشخص الملكية اللازمة، إنما اليقين الحاصل لنا هو يقين بأصل الملكية الأعام من أن تكون ملكية لازمة أو ملكية جائزة، هذا هو متعلق اليقين. وأما متعلق الشك فهو الشك في بقاء الملكية اللازمة المستقرة للمتزلزلة، فاختلف متعلق اليقين عن متعلق الشك، ولم تتحد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فاختل الركن الثالث من أركان الاستصحاب، حيث إن اليقين متعلق بطبيعي الملكية الأعم من أن تكون ملكية لازمة مستقرة أو ملكية جائزة يعني متزلزلة، ومتعلق الشك هو الملكية اللازمة، فلم يتعلق اليقين والشك في شيء واحد. وإن شئت قلت بأن الواقع إما ملكية لازمة أو ملكية جائزة، فإن كان الواقع هو ملكية لازمة فهي مشكوكة الحدوث من أول الأمر، نحن نشك في حدوث الملكية اللازمة من أول الأمر، وإن كان الواقع هو ملكية متزلزلة فنحن نقطع بارتفاعها، فيدور الأمر بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، فإن كان الحادث ملكية لازمة فهي مشكوكة الحدوث من أول الأمر، وإن كانت ملكية متزلزلة فهي مقطوعة الارتفاع بعد الفسخ. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال الأول الذي أفاده المصنف. الإشكال الثاني، وأسألك الدعاء، فلا يجري الاستصحاب. الإشكال الثاني أن استصحاب بقاء الملكية محكوم باستصحاب آخر، وهذا الإشكال ذكره في الخيارات، وهو استصحاب بقاء العلقة بين المالك وبين المال، فعندنا استصحاب آخر وهو أنه نقول عندنا يقين قبل المعاطات بأن البائع له علقة بهذا المال وهو الكتاب الذي باعه بالمعاطات، فله علقة قبل المعاطات، بعد المعاطات نشك في بقاء هذه العلقة وارتفاع هذه العلقة، فمع الشك نجري استصحاب بقاء العلقة، فإذا استصحبنا بقاء علقة المالك بماله كان هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب بقاء الملكية، لأن استصحاب بقاء الملكية فرع وجود علقة أو فرع عدم وجود علقة للمالك بماله، فإذا استصحبنا بقاء العلقة بين البائع وماله لم يكن هناك مورد ومحل لإجراء استصحاب ملكية المشتري لهذا المال، لأنه إذا استصحبنا بقاء علقة البائع بماله ارتفع موضوع استصحاب بقاء ملكية المشتري. بمجرد أن نستصحب بقاء علاقة المال البائع بماله يرتفع موضوع استصحاب بقاء ملكية المشتري للعين المأخوذة بالمعاطاة. إذن هذان إشكالان طرحهما المصنف لرد الدليل الأول وهو إجراء الاستصحاب. طبق العبارة. قال وعليه بناء على أن المعاطاة في ذو الملك يعني وعليه يعني على أن المعاطاة في ذو الملك وهو القول الثاني فهل هي لازمة ابتداء مطلقة هذا القول الأول كما حكي عن ظاهر المفيد أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا هذا القول الثاني كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخري المتحدثين وهو البحراني أو هي غير لازمة مطلقا وهذا هو القول الثالث الذي ذهب له الأكثر فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك أكثر القائلين بالملك هكذا بل كلهم عدا من عرفت يعني أصحاب القول الأول والثاني وجوه أوفقها يعني وجوه ثلاثة أوفقها بالقواعد هو الأول يعني قول المفيد أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة مطلقا حتى مع عدم وجود لفظ يدل على التراضي بناء هذا الدليل الأول على أصالة اللزوم في الملك وقلنا بأن مقصود بالأصل ليس الأصل اللفظي وهو أحل الله البيع بل الأصل العملي يعني الاستصحاب لماذا؟ بقرينة المناقشة التي سيشير إليها بناء على أصالة اللزوم في الملك للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي هذا استصحاب لشخص الملكية الآن الإشكالات الإشكال الأول ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك هذا المتيقن به بين المتزلزل والمستقر والمفروض انتفاء الفرد الأول وهو المتزلزل لو كان الواقع ملكية متزلزلة فارتفعت جزما بالفسخ بعد الرجوع والفرد الثاني وهو الملكية اللازمة كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب بل ربما هذا الإشكال الثاني يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول بقاء علقة المالك الأول يكون استصحاب سببي واستصحاب بقاء الملكية مسببي والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي وأما الجواب فيأتي والحمد لله رب العالمين.